إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآية الكريمة نص في أن المسلمين متساوين، في أن المسلمين متساوون في الأنساب، عربهم وعجمهم، أسودهم وأحمرهم وأبيضهم، لأنها ذكرت أصلا واحدا ينتسب إليه الجميع، ثم بينت الحكمة الشرعية الإلهية من تقسيمهم إلى شعوب وقبائل، وهي التعارف والتواصل. فكأنه سبحانه قال: إنما جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا. ففي الآية نهي عن التفاخر والتعظم بالآباء، وفيها دليل أيضا على تساوي المسلمين في الكفاءة في النكاح من جهة النسب، على تساوي المسلمين في الكفاءة في النكاح من جهة النسب، وإنما المعتبر في النكاح هو الكفاءة من جهة الدين. فالفاسق ولو كان قرشيا هاشميا، الفاسق ولو كان قرشيا هاشميا، ليس كفءا للمسلمة التقية الصالحة. فإذا ما زوجت المسلمة التقية العفيفة الصالحة من رجل يشرب الخمر ولو كان قرشيا هاشميا، فإنه يفرق بينهما، أو زوجت من رجل لا يصلي فكذلك. والمبتدع مهما كان حاله وحسبه ونسبه، ليس كفءا للمسلمة المؤمنة الموحدة الصحيحة الاعتقاد. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يزوج بنته من الجهمي، فقال: يفرق بينهما. وقال رحمه الله: لا يزوج الرجل بنته من حروري مرق من الدين، والحروريون هم الخوارج. لا يزوج الرجل بنته من حروري مرق من الدين، ولا من رافضي ولا من قدري. نقول: وأما الكافر فمن باب أولى ليس كفءا للمسلمة، ليس كفءا للمسلمة. فلو تزوجت المسلمة يهوديا أو نصرانيا أو رافضيا أو بعثيا أو علمانيا أو شيوعيا ماركسيا أو رجلا لا يصلي ولا يصوم أبدا وإن دعي إلى ذلك، فالنكاح باطل، فالنكاح باطل. لا يجوز للأب ولا للولي أن يزوج المسلمة التقية العفيفة الموحدة الصحيحة الاعتقاد إلا من مسلم يرضون دينه وعقيدته وخلقه وأمانته. فالمسلم نسبه تقواه وحسبه دينه ورأس ماله أمانته ومؤهله خلقه. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. لكن كثيرا من الناس اليوم جعلوا النسب والحسب هو الميزان بدلا من التقوى، وقدموا صاحب الجاه والمال على صاحب الدين والخلق والأمانة، فضيعوا بذلك بناتهم وتسببوا بفساد عريض وفتنة مدمرة. أولئك الآباء والأولياء الذين عضلوا بناتهم وحبسوهم في البيوت ومنعوهم من الزواج بسبب الحسب والنسب هم جاهليون سفهاء. وبسبب أمثال هؤلاء الأولياء والآباء الجاهليين السفهاء كم من بنات مسلمات عفيفات صابرات محبوسات في البيوت، ممنوعات من الزواج، معرضات للفساد في زمان كثر فيه الفساد في البر والبحر وانتشرت وسائله، في زمان أصبح فيه الفساد يدخل البيوت بلا استئذان كالغازات السامة والعياذ بالله. أولئك آباء وأولياء عنصريون جاهليون سفهاء، والسفيه لا يؤتمن على المال فكيف يؤتمن على العرض؟ يا أيها الأب السفيه، يا أيها الولي السفيه الذي عضل بناته وحبسهن بسبب الحسب والنسب، حسبك ونسب ونسبك مثل حسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبه، حاشا وكلا. ومع ذلك فهذه بنت عم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت عمته زينب، يزوجها الله من فوق سبع سماواته من مولى وهو زيد بن حارثة. ولما بلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني البكير خطب منهم بلال بن رواحة، بلال بن رباح خطب منهم أختهم فلم يزوجوه لأنهم عرب أقحاح وبلال حبشي أسود، فأنفوا من أن يزوجوه، غلبتهم الفطرة والجبلة في بادئ الأمر. فلما سمع ذلك سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم غضب على بني البكير. فلما بلغهم أن رسول الله غاضب عليهم خافوا وذهبوا إلى أختهم وقالوا لها: ماذا أصابنا من سببك؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب علينا. فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوها من بلال بن رباح الحبشي الأسود رضي الله عنه وأرضاه. يقول القرطبي: وكانت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال بن رباح. عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة القرشي، كانت أخته زوجة لبلال بن رباح رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أبا حذيفة ابن عتبة وهو عبشمي قرشي تبنى سالما وزوجه هندا بنت أخيه الوليد ابن عتبة، وسالم يومئذ مولى عبد لامرأة من الأنصار. ولكن أتدرون بما حاز سالم رضي الله عنه وأرضاه هذا الفضل بما حاز سالم هذا الفضل بأمور كثيرة، منها سبقه رضي الله عنه إلى الإسلام فهو من السابقين الأولين، ومنها العلم والقرآن، فقد كان سالم من علماء الصحابة ومن قرائهم، وكان يؤم المهاجرين بقباء في هذه المنطقة الكريمة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المهاجرين أمثال عمر ابن الخطاب وسلمة بن عبد الأسد القرشيين. وحاز سالم ذلك السبق بتقواه وبأمانته رضي الله عنه وأرضاه، فبمثل هذه الأمور حاز سالم السبق مع أنه مولى. وعمر الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه لما أراد أن يستخلف أن يعين خليفة بعده على المسلمين قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، لكنه رضي الله عنه كان قد استشهد، سالم كان قد استشهد مع مولاه أبي حذيفة في وقعة اليمامة. فيا أيها الأولياء ويا أيها الآباء، اتقوا الله في بناتكم وفي أخواتكم وفي قريباتكم، لا تعضلوهن ولا تحبسوهن في البيوت ولا تمنعوهن من الزواج بسبب العنصريات، بسبب أوهام الحسب والنسب. فإن فعلتم ذلك فلا طاعة لكم عليهن، لا طاعة للأب السفيه الذي يعضل بناته ويمنعهن من الزواج ويحبسهن في البيوت ويعرضهن للفساد في زمن الفساد، لا يزوجهن لمن يرضى دينه وترضى أمانته إذا تقدم إليه. لا طاعة لمثل هذا الأب ولا لمثل هذا الولي، فإذا ما عصته ابنته وطلبت من القاضي أن يزوجها من صاحب الدين والخلق فهي ليست آثمة، إنما الآثم أبوها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا فعلت ذلك حفاظا على نفسها من الفتنة، فهي ليست آثمة بل الآثم أبوها. وليس معنى هذا أيها المسلمون أننا نحث الآباء والأولياء على أن يزوجوا بناتهم من كل من هب ودب، على أن يسلموا بناتهم إلى من لا يعرفون دينه ولا يعرفون خلقه ولا يعرفون أمانته، فإن الله عز وجل قسم المواهب بين العباد، فإذا حرم بعض الناس من المال أو حرمهم من الحسب والنسب عوضهم الدين والخلق والتقوى والأمانة، وربما عوضهم العلم والقرآن، وهذا يعدل ذلك كله، فلا يخلو أحد من هذه الميزات. أما إذا لم يتميز المسلم لا بخلق ولا بدين ولا بأمانة ولا بمال ولا بحسب ولا بنسب ولا بعلم، لا بالعلم ولا بالقرآن، فمثل هذا لا يزوج. هذا أحسن شيء له، صاعقة تنزل عليه من السماء فتريح المجتمع من عبئه ومن مؤونته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الكفاءة في الحسب والنسب في النكاح، وذكر بعضهم التكافؤ في المال والتكافؤ في الصنائع، فعند هؤلاء الأعجمي ليس كفءا للعربية، والعربي ليس كفءا للقرشية، والقرشي ليس كفءا للهاشمية، والفقير ليس كفءا للغنية، وصاحب الصناعات الدنية كالحجام والحداد والدباغ والحائك ليس كفءا لبنات ذوي المروءات وأصحاب الصنائع الجليلة. ولا شك أن هذا المذهب ضعيف ومرجوح، وما ذكروه من أدلة عليه لا تثبت أسانيدها، لا تقوى على الوقوف أمام هذا الأصل الجليل العظيم الذي نصت عليه الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أعجب العجب أن يشترط مثل هؤلاء الكفاءة في الحسب والنسب، والله عز وجل الذي خلق الناس جميعا من ذكر وأنثى يحكم بأن أكرمهم أتقاهم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. فالحسب والنسب في الإسلام هو تقوى الله عز وجل. وقد أمر سيدنا رسول الله، أو أشار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة بنت قيس أن تتزوج من أسامة، أسامة بن زيد، وأسامة بن عبد أبوه عبد المولى، بل كما نوهنا سابقا زوج رب العالمين من فوق سبع سماواته زينب بنت جحش بنت عمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من زيد نفسه، زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ذكرهم للكفاءة في الأموال للتكافؤ في المال فهذا من أعجب الأقوال وأغرب المذاهب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج لم يكن غنيا، عندما تزوج أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وقد كانت من أغنى قريش وأعظمهم جاها، بل كان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول دائما: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فلو كان النقص في الأموال، لو كان النقص في المال عيبا معتبرا ما طلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يحيا حياة المساكين. وأما ذكر الصنائع الدنية والصنائع الجليلة فهذه نغمة قبيحة مكروهة ترد عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وأبو هند عبد وحجام، كان يحجم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر الصحابة أن يزوجوه وأن يتزوجوا من بناته أو أخواته أو قريباته. وما ذاك إلا لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رضي من أبي هند دينه وخلقه وأمانته، بل وأثنى على إيمانه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى أبيهن، رواه الدارقطني. المقياس الوحيد الذي جاء به الإسلام والميزان الذي ألغى سائر الموازين الأخرى هو ميزان التقوى، فمن رفض قبول هذا الميزان وأبى الاعتراف به فهو جاهلي عنصري خبيث. وأما من لم يعمل به، من لم تطاوعه نفسه على العمل به، فهو عاص لله ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم أيها المسلمون بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الجماعة هي التمسك بالكتاب والسنة وبمنهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. يا ابن آدم، أحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. ثم صلوا على خاتم النبيين وإمام المرسلين، فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء، أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، وذي النورين عثمان، وأبي السبطين علي، وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الزنادقة والملحدين، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ولإعلاء كلمتك. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وقو شوكتهم، وأنزل السكينة عليهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. لا لا.